إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، وتوقفنا عند أو وصلنا إلى قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هنا لو تكلمنا عن ما معنى بينة في قوله عز وجل حاكيا عن صالح عليه السلام: قد جاءتكم بينة من ربكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. بعد أن أمرهم صالح عليه الصلاة والسلام بعبادة الله، وعبر عن الأساس الأول من أساس دعوته، وهو أن يعبدوا الله فلا إله غيره جل في علاه، أخبرهم بالأساس الثاني الذي ينتمي إلى دعوته، وهو أن هناك بينة واضحة قد جاءت من الله. طيب، ما معنى كلمة بينة؟ البينة مشتقة من بيناء، وهي كلمة تدل على بعد الشيء مع انكشافه، فالبين الفراق، يقال بان يبين بينا وبينونة إذا ابتعد ونأى وظهر وبرز وانفصل. ويظهر لي أن البعد هنا إذا بقي بعد فإنه قد يؤدي إلى الاختفاء، إذا ظل يبتعد سيؤدي إلى الاختفاء في النهاية، لكن البين هو الفراق الواضح وليس الفراق الذي يؤدي إلى الاختفاء. ففي البداية البين يؤدي إلى الانفصال عن الموجود، فإذا انفصل بان، أي لم يعد الجزء الأول يغطيه، فانكشفت جميع معالمه. ثم قد يتابع البين، أي الوضوح في البعد، حتى يخرج عن إطار الرؤية الواضحة فيختفي. ولذا قالوا بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف، أو فلان أبين من فلان، يعني أوضح كلاما من، يعني بذلك أوضح كلاما منه، فلان أوضح في الكلام من الآخر. فالبين إذن هو ذلك المنفصل المبتعد المتضح المنكشف، وليس المبتعد المختفي. ومن هنا قالوا كلمة بين موضوعة للتخلل بين الشيئين ووسطهما. قال تعالى وجعلنا بينهما زرعا، أي في الحد الفاصل الذي يفصلهما عن بعضهما، هذا هو البين. يقال بان كذا انفصل وظهر ما كان مستترا منه. ولما اعتبر فيه معنى الانفصال والظهور استعمل في كل واحد منفردا، فقيل للبئر البعيدة القعر بيون لبعد ما بين الشفير والقعر لانفصال حبلها من يد صاحبها. والبين قطعة من الأرض قدر مد البصر، وهكذا. إذن وقالوا أيضا البوان ككتاب وغراب، البوان والبوان عمدة من أعمدة الخباء. وبان الصبح يعني ظهر بعد أن كان مختفيا في الليل. وقوله تعالى لقد تقطع بينكم بفتح النون على أنه ظرف، وهي قراءة نافع وحفص الكسائي وأبي جعفر، والمعنى تقطع ما كان يصل أحدكم بالآخر. وقوله تقطع بينكم قراءة ضم النون على أنه اسم، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة ويعقوب وخلف شعبة عن عاصم بن عامر الشامي برفع بينكم، والمعنى تقطع وصلكم، وتحقيقه أنه ضاع ما كان يصلك ببعض من المحبة والأموال والعشيرة والأعمال التي كنتم تشتركون فيها. إذن هذه معنى كلمة بين، جاءت منها كلمة بينة.
ويذكر أهل العلم أن من مجيء بين ظرفا قوله تبارك وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كأن المجال الذي يكون في الأمام هو صلة الوصل الذي يجمع طرفا بطرف. وقوله تبارك وتعالى فلما بلغ مجمع بينهما، فيجوز أن يكون مصدرا أي موضع المفترق، ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا تكرر، نحو قوله ومن بيننا وبينك حجاب.
نعم، ومن ذلك قوله تعالى أنزل عليه الذكر من بيننا، أي من جملتنا. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، أي متقدما له من الإنجيل والتوراة. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي راعوا الأحوال التي تجمعكم من القرابة والصلة والمودة. ويزاد في بين كلمة ماء أو الألف فيجعل بمنزلة حين، نحو بينما زيد يفعل كذا وكذا، يعني في الوقت الذي زيد كان يفعل فيه كذا وكذا. وإذن بين تدل على الانفصال والابتعاد بحيث يظل متضحا منكشفا، وليس الابتعاد الذي يؤدي إلى الاختفاء. ولذلك قيل بان واستبان وتبين، كما قال تعالى وقد تبين لكم من مساكنهم، أي اتضحت مساكنهم فترونها. وقال وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقوله تعالى فيه آيات بينات، أو قد جاءتكم بينة من ربكم، الآية التي الآن نحن في صدد تحليل معناها. بينات جمع بينة، وهي الحجة المنفصلة لكن ليست المختفية بل الواضحة المنكشفة للحقيقة، فهي حجة قوية ظاهرة في منطقيتها سواء أكانت عقلية أم مادية. ولذا يسمى الشاهدان العدلان بينة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي. والبيان هو الكلام الواضح الكاشف عن المعنى المقصود إظهاره، نحو هذا بيان للناس. والبيان الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق، لأن النطق مختص بالإنسان ويسمى ما بين به بيانا. قال الراغب رحمه الله تعالى البيان يكون على ضربين، أحدهما بطبيعة الوجود، هذا تعبيري، أما تعبير الراغب فهو قال بالتسخير، أنا قلت بطبيعة الوجود. ما معنى بطبيعة الوجود؟ هي الأشياء التي تدل على حال من الأحوال من آثار الصنعة. قال الله: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني طبيعته بينة في محاولة إغوائكم. والثاني بالاختبار، وذلك إما أن يكون نطقا أو كتابة أو إشارة، كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وخلاصة القول أن كلمة قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جاءتكم حجة واضحة بينة، حجة واضحة منطقية ترونها، لا تقبل أن تكون خفية، بل هي في غاية الوضوح، كما يتضح البين أي الفرق بين هذا وهذا.
نعم. قول صالح عليه السلام لقومه: قد جاءتكم بينة من ربكم، يخبرنا بأن كل قوم لا ينبغي أن يسمعوا لمن يدعي النبوة حتى يأتي ببينة على قوله. فهل تقتصر البينة على المسائل المادية؟
قوله تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، قد تكون البينة مجرد الإقناع، مجرد الإقناع العقلي، قد تكون البينة أن ترى الإقناع العقلي واضحا. فهذا القانون قد جاءتكم بينة من ربكم يدل على أن كل من كان قبله من الأنبياء كانوا يأتون بالدلائل التي تدل على صحة دعوتهم، على صحة دعوتهم إلى التوحيد، على صحة دعواهم في أنهم أنبياء. فالتقليد وحده لو كان كافيا لكان تلك البينة هنا لغوا. وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم أتى بكلمة قد ليبين أنه يريد تأكيد كلامه أثناء حواره، ونكر كلمة آية ليدل على أنها عظيمة القدر، ظاهرة الدلالة على ما جئتكم به من الحق. وأخبرهم أن من براهين رسالته البينة التي جاءتهم من ربهم، هذه البينة متعددة الأنواع. أول أنواعها إحياء المبدأ الفطري العقلي في الإنسان الذي لا يمكن معارضته. ما هو هذا المبدأ الفطري العقلي؟ عبادة الله وحده لا شريك له. فادعاء آلهة أخرى قضية غير عقلية، ولذلك بدأ بها صالح عليه السلام.
طيب، هنا في قوله تبارك وتعالى قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني قيد مجيء البينة بأنها من ربكم، فماذا يفيدنا هذا التقييد؟
التقييد بقوله من ربكم أفاد عددا من الأمور. أولا، الإعلام بأن هذه البينة ليست من فعل صالح عليه السلام ولا مما يقدر على أن يفعل مثله، وكذلك سائر ما يؤيد الله تعالى به الرسل من خوارق العادات، فليعتبر بذلك الجاهلون الذين يظنون أن الخوارق مما يدخل في كسب الصالحين الذين هم دون الأنبياء، ولا سيما الذين يزعمون لهم من الكرامات ما لا يكون للناس في عادات حياتهم. وكذلك فليعتبر بهذا السحرة الذين يزعمون أن للسحرة يمكن أن يأتوا بخوارق، لأنهم لو أتوا بخوارق لاشتبهت بآيات الأنبياء. فقوله قد جاءتكم بينة من ربكم أي مصدرها من الله وليست من عندي صالح، ولا هي مما يدعيه. ولو أراد لنفسه مجدا لقال بأن هذه البينة من عندي نفسه، لكنه إنما كان أمينا على تبليغ رسالة الله، فبين أن مصدر ما يأتي به من بينة هو الله جل في علاه. نعم.
ثم قال صالح عليه السلام بعد ذلك: هذه ناقة الله لكم آية. هنا لماذا ذكر الناقة بعد أن عمم البينة، حيث ذكر أنه قد جاءتهم بينة من ربهم؟
بعضهم جعل هذه ناقة الله لكم آية جملة إيضاحية أو بدلية من قوله بينة من ربكم، فهم ردوا دعوته، حاولوا التعامل معه بمنطق التأثير عليه بالترغيب والترهيب. يبين الله لنا ذلك في سورة هود عليه الصلاة والسلام، حيث قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فهم زعموا أنهم في شك من أنه نبي من عند الله. لما أكثر عليهم من الخطاب العقلي الفطري أبوا إلا أن يشاهدوا آية مادية، وألحوا عليه في طلبها، حيث قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، هذا في سورة الشعراء. عند ذلك ذكر لهم أن هنا أن عنده آية مادية مبينة ومبينة وهي الناقة، وأشار إليها خارجة أمامهم، لذلك قال هذه، لاحظ كلمة هذه اسم إشارة للقريب، مع ذلك أن الجميع كانوا يشاهدونها وهي تخرج من مكان ما. بعضهم طبعا ذكر أن هذا المكان هو الجبل، لا يوجد دليل على هذا، لكن واضح أن خروجها كان على هيئة معجزة وليس على الهيئة المعتادة. فقال هذه ناقة الله لكم آية، زعموا أن ناقة عظيمة خرجت لهم، بعضهم قال من هضبة وبعضهم قال من جبل، لكننا نعلم أن هيئة خروجها كانت معجزة. لماذا خرجت؟ قال لكم آية لتكون أحد البينات الواضحات. فقوله هذه ناقة الله لكم آية بدل بعض من كل من قوله البينة، أي هذه جزء من البينة التي جاءتكم من ربكم.
نعم. طيب هنا لماذا سماها ناقة الله وما وجه كونها آية؟
نعم، بعضهم يقول إذا كانت ناقة معتادة فهي آية للجميع ليست آية خارقة، لكن تسميته لها ناقة الله يدل على مزيد خصوصية عند هذه الناقة. فقالوا قوله ناقة الله كقولهم آية الله وكقولهم بيت الله، أضيفت الكلمة إلى اسم الله تعظيما لها وتفخيما لشأنها وتشريفا وتخصيصا، ولأنها جاءت من عنده مكونة من غير فحل وطروقة، يعني أنها لم تولد ولادة وإنما جاءت من عند الله. كيف خرجت؟ قلنا هذه مسألة عند الله، لكننا نعلم أنها خرجت على غير المعتاد، ولأنه جل في علاه خلقها بلا واسطة فصارت حجة عليهم أرسلها الله سبحانه وتعالى. وذكر الرازي رحمه الله تعالى أقوالا في وجه كون الناقة آية، فقال بعضهم إنها كانت آية بسبب خروجها بكمالها من الصخرة أو من الأرض. قال القاضي، يقصد القاضي عبد الجبار، والرازي إذا قال القاضي فإنما يقصد هذا في التفسير ولا يقصد غيره، لأن بعض الناس يتوهم، وهذا يدل على إنصافه، فهو يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. قال هذا إن صح فهو معجز من جهات، أولا أنها خرجت من الجبل، وثانيا أنها لا من ذكر ولا من أنثى، وثالثا كمال خلقها من غير تدريج، يعني ما ربت ونمت حتى كبرت. طيب هذا القول الأول. القول الثاني في كونها آية أنها كانت آية لأجل أن لها شرب يوم معلوم، ولجميع ثمود شرب يوم، كانت تشرب الماء جميعه في يوم، وجميع القبيلة تشرب في يوم آخر، واستيفاء الناقة لشرب أمة متحضرة مثل ثمود، لأن ثمود كانت من الأمم المتحضرة بدليل أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وفارهين، فمعنى ذلك أن هذا خارج عن المعتاد، عندما تشرب الماء كله وتستوعبه كله ثم يأتي مثله لهم. القول الثالث وجه الإعجاز في الناقة أنهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر الذي يقوم لهم مقام الماء في يوم شربهم. القول الرابع أن وجه الإعجاز فيها أن يوم مجيئها إلى الماء كانت جميع الحيوانات تمتنع من الورود على الماء، وفي يوم امتناعها كانت جميع الحيوانات تأتي، وهذا لا يوجد عندنا فيه نص واضح. هذا ما ذكره الرازي، ثم ذهب كما ذهب عدد من المحققين، ذكر الرازي رحمه الله تعالى ذلك، ثم ذهب كما ذهب عدد من المحققين إلى أن القرآن دل على أنها ناقة الله وفيها آية، ومن هذا الإسناد نستلهم أنها كانت ناقة غير معتادة، ولكن تحديد الوجه الذي جعلها غير معتادة لم يظهر لنا في القرآن ظهورا واضحا، لكننا نعلم أن القوم فعلا وجدوا أنها غير معتادة، فهي تقوم حقا مقام البينة التي طلبوها فوصلت إليهم وصارت آية على صدق نوح، على صدق صالح عليه الصلاة والسلام.
طيب ما الموقع البياني لكلمة لكم ولكلمة آية في قوله هذه ناقة الله لكم آية؟
قوله آية نصب على الحال، أي أشير إليها في حال كونها آية، ولفظة هذه تتضمن معنى الإشارة وآية في معنى دالة، فلهذا جاز أن تكون حالا. فلما أخبرهم صالح عليه السلام عن ناقة الله أراد أن يخبرهم أن الله أخرجها لتكون آية اختصوا بمشاهدتها لما أكثروا من التشكيك في رسالته، ولذا قدم كلمة لكم على كلمة آية. فكلمة لكم اللام جار ومجرور في موضع الحال من آية، وأصله صفة، فلما قدم على موصوفه صار حالا، أي هي آية مقنعة لكم مجعولة من الله لأجلكم، فهي بيان لمن هي له، تظهر له الدليل على صدق صالح عليه الصلاة والسلام، وهم عاينوها، لذلك قال لكم لأنهم عاينوها، الذي نحن فقط أخبرنا عنها ولم نعينها، وليس الخبر كالعيان، ليس الخبر كالمعاينة. فكأنه يقول هذه آية لكم خاصة تكفيكم لتتيقنوا صدق رسالتي.
طيب ما الذي يبصرنا به قوله تبارك وتعالى فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم؟
لأنها آية حية تعيش بينهم، كان لابد من ضبط العلاقة بينها وبينهم، فأخبرهم عن ذلك، فأمرهم أولا أن يذروها تأكل، فقال فذروها تأكل في أرض الله. المتبادر إلى الذهن من إضافة الأرض إلى الله تعالى أن المراد بها الأرض التي هي مباحة للأنعام أن ترعى فيها، ترعى كلاءها وزرعها، وهم يحمونها لأنفسهم لأجل أن تكون لأنعامهم، وفيه مراعاة النظير بين ناقة الله، قال ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية، وبين أرض الله، فذروها تأكل في أرض الله، أي هي ناقة الله وهذه أرض الله فذروها تأكل فيها، أي فذروا واتركوا ناقته تأكل من أرضه التي خلقها وأباحها لخلقه. وهنا يمكن أن يقول بأن هناك وضوح نسبي في أن الناقة أخرجت من الأرض، لأن هذه أرض الله وهذه ناقة الله، فكأنها خرجت منها فتأكل منها. والمتبادر من تنكير السوء فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، لم يقل ولا تمسوها بالسوء، ولا تمسوها بسوء، أي أن يبعدوا أدنى أذى من عندهم عنها، سواء كان هذا الأذى أن يؤذوها في نفسها هذا ممنوع، أن يؤذوها في أكلها هذا ممنوع، أن يؤذوها في شربها هذا ممنوع، وكذلك يمنعون أن يؤذوها في سقبها يعني في صغيرها، هذا إذا وجد لها صغير، لأن بعض الروايات تذكر ذلك، ولكن لا يوجد عندنا رواية صحيحة قطعية تدل على ذلك، على أنه كان عندها صغير أو سقب. نعم،
هنا الطبري رحمه الله روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال قالت ثمود لصالح ائتنا بآية إن كنت من الصادقين، قال فقال لهم صالح اخرجوا إلى هضبة من الأرض، فخرجوا فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل، ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة، فقال صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، ثم يعني وبين لهم أن من علامات هذه المعجزة العظيمة أن الناقة ينبغي أن تترك لتأكل في أرض الله ويعني تشرب ماءهم بصورة غير معتادة فلا يستطيعون شرب الماء في اليوم ذاته، فقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
معنى ذلك أنهم ينبغي أن يحافظوا عليها، وهو يؤكد على هذا الذي هو صالح عليه الصلاة والسلام، فيقول ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، فأمرهم ألا يعتادوا، ألا يعتدوا عليها وألا يمسوها بسوء، والباء للمصاحبة في قوله بسوء، أي لا تمسوها حال مسكم لها إلا بخير، ولا تمسوها بسوء، وهذه العبارة منعتهم من أي أذى كما بينا، ومن أدنى أذى، والماء الذي يستقون منه يكون مقسوما بينها وبينهم، كما في قوله تعالى في سورة الشعراء: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكذلك في سورة القمر قال: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. دل مجموع الآيات على أن آية الله تعالى في الناقة ألا يتعرض لها أحد من القوم بسوء في نفسها ولا في أكلها ولا في شربها، وأنها تستطيع أن تشرب جميع مائهم في اليوم الذي قسم لها. وقد نقل الزمخشري عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته 60 ذراعا، يعني هذا يدل على ضخامتها. المصدر يعني المكان الذي تصدر منه الناقة، ومعنى ذلك أنه كانت هناك بقايا آثار. هل يا ترى إذا ذهب الإنسان إلى مدائن صالح ودقق يمكن أن يجد بقايا آثار للناقة؟ يحتمل هذا. ونقل الطبري عن ابن إسحاق أنهم سألوا صالحا أن يريهم آية تكون مصداقا لما يقول فيما يدعوهم إليه، فقال لهم: أي آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا هذا. وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم وما يعبدون من دون الله في يوم معلوم من السنة. قالوا: فتدعو إلهك وندعو آلهتنا، فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. قال لهم صالح: نعم. فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم، وخرج صالح معهم إلى الله، فدعوا أوثانهم وسألوها ألا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به. ثم قال له جندع بن عمرو بن جواس، وكان يومئذ سيد ثمود وعظيمهم، هذا فيما يذكرون: يا صالح، أخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاثبة ناقة مخترجة، ناقة جوفاء وبراء. وقالت ثمود لصالح مثل ما قال جندع بن عمرو: فإن فعلت آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. أخذ عليهم صالح المواثيق: لئن فعلت وفعل الله لتصدقنني ولتؤمنن بي. قالوا: نعم. فأعطوه على ذلك عهودهم. فدعا صالح ربه بأن يخرجها لهم من تلك الهضبة كما وصفوا. فنظروا إلى الهضبة حين دعا الله صالح بما دعا به. الهضبة تتمخض بالناقة تمخض النتوج بولدها، الناقة النتوج. فتحركت الهضبة ثم انتفضت بالناقة، فانصدعت عن ناقة كما وصفوا: جوفاء وبراء نتوج، ما بين جنبيها لا يعلمه إلا الله عظما. آمن سيد ثمود جندع ابن عمرو ومن كان معه على أمره من رهطه. أراد أشراف ثمود أن يؤمنوا ويصدقوا، فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر، وكانوا من أشراف ثمود، فردوا أشرافها عن الإسلام والدخول فيما دعاهم إليه صالح من الرحمة والنجاة. وكان لجندع ابن عم يقال له شهاب بن خليفة، فأراد أن يسلم فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم، وكان من أشراف ثمود وأفاضلها. فقال رجل من ثمود يقال له مهوس وكان مسلما: وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب ولو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا. ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذبابا. وفي بقية ذبابا، أو الظاهر أراد أن يقول ذؤابا، أو تكون العبارة كما هي ذؤابا. هذا يعني ما يتعلق من الروايات التي وردت، لكن هذه الرواية رواية بمعنى أنه لا يوجد عندنا دليل مرفوع يدل على تفصيل هذه، لكنها مما تناقلته العرب عن قصة ثمود، لأن قصة ثمود من خواص العرب فلا توجد في كتب أهل الكتاب.
قال: وفي بقية هذه الرواية ذكر أن الناقة التي أخرجها الله لهم مكثت معها سقبها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء، فقال لهم صالح عليه السلام: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال الله لصالح: إن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، أي أن الماء نصفان، لهم يوم ولها يوم وهي محتضرة، فيومها يعني لا تدع شربها، وقال: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
هذه الرواية رواها ابن إسحاق. ثم أكمل فقال: فكانت فيما بلغني والله أعلم إذا وردت وكانت ترد غبا وضعت رأسها في بئر في الحجر يقال له بئر الناقة، فيزعمون أنها كانت تشرب إذا وردت، تضع رأسها فيه فما ترفعه حتى تشرب كل قطرة ماء في الوادي، تسحب جميع المياه ثم ترفع رأسها، فيحتلبون ما شاءوا من لبن فيشربون ويدخرون حتى يملؤوا كل آنيتهم، ثم تصدر من غير الفج الذي منه وردت، لا تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنها فلا ترجع منهم، حتى إذا كان الغد كان يومهم فيشربون ما شاءوا من الماء ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة، فهم من ذلك في سعة. ثم يذكر أن الناقة كانت تسير إلى الوادي فتهرب منه المواشي، تهرب منه أغنامهم وإبلهم وتنفر منه إذا رأت الناقة، وظلت على هذا فشق ذلك عليهم فيما ذكروا في هذه الرواية. نعم
نعم، يعني هل هم ضاقوا بالناقة لأنها كانت تشرب ماءهم فنافستهم في احتياجاتهم المائية؟
قبل أن نكمل رواية ابن إسحاق لا بد أن نعلق على هذه الرواية ونقول بأن القرآن أباءنا لنا أنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، لم يذكر لنا أنهم عقروها لضيقهم منها في دنياهم، وهي عجيبة من عجائب الدنيا ستجذب أنظار العالم لهم، بل ضاقوا بها فيما تظهره لنا الآيات القرآنية لأنها من أعظم براهين صالح. إذن سبب ضيقهم أنهم يصرون على الكفر ويأبون الإيمان، فيريدون أن يزيلوا السبب الذي من أجله يتساءل الناس لماذا لا يؤمنون، يتساءل الذين يؤمنون أو الذين يريدون الإيمان لماذا لا نؤمن، وهناك آية واضحة أمامنا. فإذا الذي يظهر لي ليس كما ذكروه من أنها كانت تضيق عليهم في دوابهم ومرعاهم أو وتنفر منها دوابهم، أو أنها كانت تضيق عليهم في مياههم، بل يظهر أنهم نقموا لأنهم أرادوا إزالة البرهان الذي يدل على نبوة صالح. ونجد هذا الفهم، هذا الفهم الذي فهمناه من القرآن للأسف يشتته البعد القصصي، عندما نورد مثل هذه القصص يستحلي الإنسان القصص وما ينظر إلى العبرة والمفاهيم والمبادئ التي القرآن يلفت نظرنا إليها، من أنهم أصلا ضاقوا بصالح وضاقوا بدعوته إلى عبادة الله وحده. وابن إسحاق وهو ينقل ما تناقلته العرب في أخبارها نقل هذه القصة الطويلة، هذه جاءت في 7 أو 8 صفحات، فمثلا ذكر فيها أن امرأة من ثمود يقال لها عنيزة، وهي امرأة كانت عجوزا مسنة وعندها بنات حسان، وكانت ذات مال من إبل وبقر وغنم، وامرأة أخرى يقال لها صدوف، وكانت أيضا ذات شأن، كانت المرأتان من أشد النساء عداوة لصالح وأعظمهم كفرا به، وكانتا تحتالان لعقر الناقة، ولذلك أغرتا مجموعة من أشراف قومهما من أجل أن يعقرا الناقة. وذكروا بأن هاتين المرأتان كل واحدة أرسلت بنتا من بناتها إلى فلان من كبار أشراف صالح لأجل ذلك. عندما نسير وراء هذا ونقول يعني ونسمع هذه القصة من ابن إسحاق، فنقول بأن واحدة من هاتين من هؤلاء البنات جعلت لنفسها إذا عقر الناقة أن تكون لهذا الرجل، لا نلتفت إلى قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ولا إلى قوله تعالى إذ انبعث أشقاها. العبرة في كلمة إذ انبعث أشقاها أن الواحد المفسد المجرم يمكن إذا كان نشطا أن يجمع حوله خلية، وعندما يجمع حوله خلية مثل ما فعل هذا قدار بن سالف المشهور في قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، عندما يجمع حوله خلية يقوم بالإفساد، بإفساد أعظم البينات التي تدل الناس على الخير. وقد بيّن الله لنا أن هذا المنبعث الذي هو الأشقى جمع 8 حوله كما في قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط، أحدهم هذا الذي هو الأشقى، وهؤلاء التسعة هم الذين تآمروا من أجل عقر الناقة وإزالة البرهان الذي يدل على صدق نبوة صالح عليه الصلاة والسلام. وأما قصة النساء وأن إحدى هؤلاء البنات قالت وأن إحدى هؤلاء النساء قالت لي: قدار، أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة. هذه التي يزعمون أن اسمها عنيزة. نقول هذه قصة من القصص، لا يوجد عندنا دليل عليها، لكن القرآن لم يلفت نظرنا إليها، وبالتالي ينبغي ننظر إلى البصائر الموجودة في القرآن.
طيب، هذه ليست قصة الوحيدة، يعني هذه القصص الزائدة التي ترد حول يعني قصص الأنبياء وغيرهم، والتي لا يوجد عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة، وتحجب أحيانا موضع العبرة من القصة كما ذكرتم، كيف نتعامل مع ذلك وهي موجودة بعضها مبثوث في كتب التفسير؟
نقول يمكن للإنسان أن يقرأها، ولكن لا ينبغي أن يستغرق فيها. طبعا إذا قرأها واستغرق فيها نسي ما يوجد في القرآن من بصائر، لأنها قصة يستحليها، مثل القصص الأخرى، الروايات التي تجذب الإنسان، الروايات البوليسية أو غير البوليسية. بل ينبغي أن ننظر إلى البصائر التي ينثرها لنا القرآن ونتفكر فيها ونتدبرها. وقد روى الإمام أحمد مثلا في قصة ثمود كلاما زائدا مفصلا لما في القرآن. روى الإمام أحمد وقال: الأرناؤوط إسناده قوي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر. الآن بدأ يبين لهم العبر صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تسألوا الآيات، قد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة التي جاءتهم ترد من هذا الفج. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحجر، هو نهاهم في البداية أن يدخلوا الحجر إلا أن تكونوا باكين. إذن هو بين لهم أنهم لا ينبغي أن يدخلوا لاهين ولا ضاحكين ولا مغنين ولا راقصين، بل يدخلوا لأجل العبرة. فدخل الحجر معهم صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ يشرح لهم على الهواء مباشرة، فيقول: كانت ترد من هذا الفج، يعني من هذه الطريق، وتصدر من هذا الفج، أي تذهب تمشي ثم تعود من جهة أخرى. فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة: أهمد الله من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. هذا يدل على ما بيناه مرارا من أن الحرم كان مبنيا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن عفت آثاره عندما اقترب عهد إبراهيم. وقد هذا الحديث إسناده قوي، روى أبو داود بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حين خرجنا معه إلى الطائف مررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج، أي لما عذب قومه صالح، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. وقلنا الحديث فيه ضعف، ولكن هو قوي في معناه بما ورد في الحديث السابق من ذكر لهذا الرجل الذي كان في الحرم.
ثم قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها؟
الآن انتقل في الآية 74 إلى أساس جديد من الأسس التي يقنع صالح عليه الصلاة والسلام قومه من خلالها بالنعمة العظيمة التي جاءتهم. ما النعمة التي جاءتهم؟ نعمة تبليغ الله لهم ما ينبغي أن يفعلوه في الحياة من خلال نبيه الذي هو صالح عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه الآية التي هي الآية 74 علاقتها بما قبلها علاقة واضحة. ففيما قبلها ذكر صالح أساسين: الأساس الأول اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، والأساس الثاني قد جاءتكم بينة من ربكم، وفصل ما يتعلق بهذه الآية التي جاءتهم من ربهم. الأساس الثالث أن يذكرهم بالتاريخ المعروف عندهم، حيث استخلفهم الله في الأرض بعد عاد، معنى ذلك أنهم كانوا يعرفون عادا ويعرفون ما حدث لعاد. فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، فأمرهم أن يذكروا أن الله جعلهم خلفاء من بعد عاد. هذا التذكير بعاد يدل على معرفتهم بتاريخ عاد وما جرى لهم. إذن هذا استدلال بالتاريخ. الآن صالح عليه الصلاة والسلام يستدل بعدد من الأشياء ليقنع قومه. استدل أولا بالآية الخارقة التي جاءتهم وهي الناقة، الآن يستدل لهم بالتاريخ ليزيدهم إقناعا، ليزيدهم ليحاول أن يقنعهم. فقوله خلفاء، اذكروا إذ جعلهم خلفاء، خلفاء جمع خليفة، وكلمة فعيل خليفة على وزن فعيلة، وإذا نزعنا بعدنا التاء يصبح فعيل، يأتي جمعها على وزن فعلاء أي مثل خلفاء، كما في شريك وشركاء وعليم وعلماء وحليم وحلماء، ويمكن أن يكون جمعها على وزن فعائل يعني خلائف، كما ورد في سورة فاطر وفي سورة الأنعام، كما لو جمعت كريمة على كرائم وحليلة على حلائل ورغيبة على رغائب، والتاء للتقوية، وقال الطبري التانيث واذكروا إذ جعلكم خلفاء يعني أنكم أنتم قد جئتم خلفتم من قبلكم، لأن كلمة خليفة إما أن يكون هو إما أن تكون بمعنى خالف أي أنه خلف من قبله، وإما أن تكون بمعنى مخلوف أي يخلفه من بعده. واذكروا إذ جعلكم خلفاء أي كيف لا تعتبرون بالتاريخ، كيف تنسون التاريخ، أعظم الأمم شقاء الذي لا يعتبر بغيره، أعظم الأمم شقاء، لأن الله قد أعطاه عبرة يفترض أن ينتبه ويهتم ولكنه لم يفعل.
طيب ثم قال لهم صالح وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، لماذا يعني يذكرهم صالح بهذه النعمة؟
هنا يذكر لهم أساسا جديدا من أسس دعوته يقنعهم من خلالها بصدقه وبمحبته لهم وبإشفاقه عليهم. ما هذا الأساس؟ تذكيرهم بواقع القوة التي حباهم الله بها على إثر قوم عاد. إذن ذكرهم بالتاريخ، وهنا يذكرهم بالأرض والقوة التي أعطاهم الله إياها، فقال وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. هذه القوة الجسدية والعقلية مكنتهم من أن يتبوأوا في الأرض فيتخذوا سهولها قصورا وينحتون من الجبال بيوتا وفق دقة هندسية مدهشة باقية إلى يومنا هذا. السهول تتخذون من سهولها، السهول جمع سهل وهو المستوي من الأرض، وضده هو الجبل، والقصور البيوت الواسعة الحجرية الفارهة المحصنة بالحيطان. والتنويع بين البيوت والقصور يدل على مقدار رفاهيتهم، يعني مثل الذي يكون عنده هنا وعنده عزب وعنده بيوت في مكان آخر، فهو قال تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وذكر لهم صالح عليه السلام الهدفين، هدفين في تنويعهم لهذا البناء. الهدف الأول الترفه والتمتع، فقال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. والهدف الثاني الحصول على الأمن فيما إذا غزوا، قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
يعني يظهر من هذا أن المنحوت من منازلهم ليست كانت هي المنازل الأصلية كأنها ملجأ، وأن المنازل الأصلية هي قصور في 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 سهول في موضع آخر.
لاحظ أنه قال إيش وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين في سورة الشعراء، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقال في سورة الحجر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. إذن اتخذوها الأمرين معا، اللهو والترفه، وفي الوقت والتمتع والاستمتاع، وفي الوقت ذاته الأمن فيما إذن هي مزدوجة الأهداف. نعم.
طيب هنا لماذا يعني عبر عن أحد النعم التي آتاهم الله إياها بقوله وبوأكم؟
قال وبوأكم في الأرض، عبر عن مثال للقوة التي حباهم الله بها والعظمة الحضارية التي مكنهم الله منها، فقال وبوأكم، بوأ من باء ومعناه رجع رجوعا مهيئا صالحا للرجوع، أي هيأنا لكم في الأرض مهيئا، أو أنزلناكم إنزالا مناسبا لكم في منازل مناسبة تستطيعون من خلالها أن تصنعوا صنعتكم. لأن الإنسان قد يكون قويا ماهرا مهندسا ولكن البيئة لا تساعده، البيئة لا تساعده على أن يشيد، لكن لما قال بوأكم أي هيأ لكم البيئة التي من خلالها تستطيعون أن تستغلوا القوة والخبرة والتجربة والذكاء، إذن القوة الجسدية والذكاء العقلي في بناء هذه القصور. ومن ذلك الباء والمباء، وهي منزلة القوم حيث يتبوؤون حيث يتبوؤون في الوديان أو في الجبال. والباء الاستعداد والتهيؤ للنكاح، ويجمع الباء على الباءات. قال الشاعر: يا أيها الراكب ذو الثبات، إن كنت تبغي صاحب الباءات، فاعمد إلى هاتيكم الأبيات. فاجتمع هو، قال يا أيها الراكب ذو الثبات، والظاهر أنه يريد ذو الثبات جمع ثبة. فاجتمع في باء رجع وأقر واحتمل وهيأ وأصلح. وفي مشكل القرآن لابن قتيبة أنشد: وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح. فقوله وبوأكم أي ترجعون إليها عندما تريدون، وقد هيأها لكم لتستطيعون أن تفعلوا فيها ما تشاءون من حيث البناء الهندسي، وكذلك عندما تحبون أن تغيروا المنام والمضجع والمستراح والمراح والمكان، فتنتقلون من السهول إلى الجبال ومن الجبال إلى السهول.
ثم قال صالح عليه السلام لقومه: فاذكروا آلاء الله. فماذا يعني بذلك؟
هنا الأساس الخامس الذي يبين فيه صالح دعوته. ما هذا الأساس؟ لاحظ قلنا ذكرهم بالتاريخ في الأساس الثالث، وذكرهم بالبيئة والقوة في الأساس الرابع، هنا ذكرهم بعجائب صنع الله في النعم التي تحيط بهم والنقم التي سمعوا بها. فقوله فاذكروا آلاء الله، فاذكروا مشتق من المصدر الذي هو بضم الذال ذكر، وهو التذكر بالعقل والنظر النفساني، وتذكر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة وترك الفساد. فلذلك عطف نهيهم عن الفساد في الأرض على الأمر بذكر آلاء الله. وقد سبق لنا أن كلمة آلاء تعني العجائب التي وضعها الله سبحانه وتعالى بقدرته، سواء كانت نعما أم كانت نقما، وسواء كانت مما يراه الإنسان أو مما لا يراه. نعم.
وثم ختم صالح عليه السلام كلامه بالتحذير من الإفساد في الأرض، فقال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فيعني كيف يثبت هذا التحذير عظمة رسالات الأنبياء؟
هذا هو الأساس السادس من أسس دعوة صالح، وهو تحذيرهم من صناعة الفساد في الأرض. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا يقال عثى يعثى، وعثي يعثي، من بابي ضرب وعلم. عثيا وعثيانا وعثى، يعثو عثوا بمعنى أفسد وكفر وتكبر، وهكذا مثله المقلوبة التي هي عاثى. إذن عندنا عثى بتأخير الألف وعاثى بتقديم الألف. عاثى يعيث عيثا وعيثانا. عثى يعني أنه أسرف في الإفساد، لم يفسد فقط وإنما أسرف في الإفساد وأجرم في الإفساد وزاد في الإفساد عن المعتاد، يعني أنه خرب على نفسه وعلى غيره. والمعنى: لا تتصرفوا في هذه النعم التي آتاكم الله تصرف عثيان وإجرام وتدمير من خلال نزع النعمة التي حباكم الله بها عن أنفسكم وعن غيركم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كيف تبين لنا هذه الآية عظمة رسالة الأنبياء؟ لأن رسالة الأنبياء ما جاءت لتلزم الإنسان بأن يبقى ساجدا طوال وقته، ولا بأن يبقى راكعا طوال وقته، وإنما جزء عظيم من رسالات الأنبياء أن يصلحوا الأرض وأن يبعدوا الفساد عنها. إذن هذه الدعوة تحريض شديد على المحافظة على البيئة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لا لنفسه وإنما للإنسان، لأجل أن يستمتع بها. وتتعجب أن تجد في المحافظة على البيئة مثل هذه الآية العظيمة، لا تعثوا في الأرض مفسدين في هوائها، لا تعثوا في الأرض مفسدين في ترابها، لا تعثوا في الأرض مفسدين في القوانين التي بها تخربونها، لا تعثوا في الأرض مفسدين في خضرتها، لا تعثوا في الأرض مفسدين بزيادة الصيد الذي قد يؤدي إلى الانقراض، انقراض بعض المخلوقات، لأن بقاء هذه المخلوقات مقصد، بدليل أن الله سبحانه وتعالى حمل مع نوح من كل زوجين اثنين. إذن جزء من المحافظة على البيئة أن يحافظ الإنسان على هذه المخلوقات الموجودة في هذه البيئة. لا تعثوا في الأرض مفسدين بأن تنشئوا التحالفات التي تدمركم، التي تدمرون بها، يدمر بها بعضكم بعضا، وهكذا. لا تعثوا في الأرض مفسدين، مما يدل على عظمة رسالات الأنبياء.
ثم ينقلنا الله تبارك وتعالى إلى مشهد آخر فيقول: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هنا كذلك نريد أن نعرف المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها.
نعم، هذا مشهد مكمل للمشهد السابق. المشهد السابق فيه صالح عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وهو يتكلم وهو يدعو وهو يقنع قومه بأفضل الأساليب وينوع في هذا الإقناع، حتى ذكرنا أنه اعتمد على ستة أسس في الآيتين السابقتين، في الآية 73 والآية 74. الآن في الآية 75 ردت الفعل، ردود الفعل المقابلة. هل هذه الأجوبة من قومه هي الأجوبة الأولى؟ نقول لا، القرآن تكمل فيه الصور بين السور، تكمل فيه الصور بين السور. فقد بينا أن قول صالح هذه ناقة الله لكم الآية ما قالها إلا بعد أن طلبها قومه، كما بينت لنا الآيات الأخرى. هنا يبين الله لنا رد الملأ بعد أن رأوا هذا الإقناع المادي والإقناع التاريخي والإقناع النفسي والإقناع العقلي من قبل صالح. ماذا قالوا؟ تحرك الملأ المستكبر لإيقاف الدعوة الإصلاحية لصالح عليه الصلاة والسلام. يفاجئك هذا المشهد الذي تعرضه هذه الآية. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. قوم صالح إذن هنا ما بين لنا أنهم ردوا عليه، وإنما تحركوا إلى المستضعفين لأجل إيقاف تبعيتهم لصالح، لأجل إيقاف إعلانهم الإيمان بصالح. وإذن ترى هنا الإيجاز الجذاب الذي يكتنف التعبير القرآني. هذه الآية تنبئك أن قوما من أن طائفة من قوم صالح آمنوا، وأبى الطائفة منعهم الاستكبار. ويتصدر المشهد منظر قوى ويتصدر هذا المشهد منظر قوى الاستكبار من الملأ ليوقفوا تأثير صالح عليه السلام على الإنسانية. يصف الله هذه الحركة السريعة فيقول قال الملأ، ما قال وقال الملأ، إنما أتى بها بدون واو عاطفة، قال الملأ. وتتكرر عبارة الملأ، وقد تكلمنا عنها فيما سبق بأنهم الذين يتصدرون لقيادة المشهد في طريق الخير أو في طريق السوء، وهم يملؤون العين قوة وجاذبية وتصدرا وكلاما ومنطقا. هؤلاء تحركوا، ووصف الله هؤلاء الملأ بأنهم الذين استكبروا. وقد قرأ الجمهور قال الملأ بدون عطف، جريا على طريقة أمثاله في الحكايات، وبيانا أنهم تحركوا سريعا، لم يلتفتوا لصالح في هذه النقطة، وإنما التفتوا إلى هؤلاء الذين يؤمنون بصالح. وقرأ ابن عامر وقال بالواو بحرف العطف، وثبتت الواو في المصحف المبعوث إلى الشام، ويكون العطف هنا على كلام مقدر دل عليه. فآمن الطائفة من بصالح، وكفر الطائفة بصالح، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه فكفروا ولم يسلموا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون صالح مرسل من ربه. إذن عطف على مقدر واضح. نعم،
هنا سبحان الله تعود نفس القضية اللي هي مع أنهم كفروا إلا أنه أكد على أنهم من قومه.
نعم، لماذا وصفهم بأنهم
كفروا به؟
نعم،
ما الفائدة من أن يقول من قومه هنا؟
لبيان شدة هذه تحقق كلمة من قومه عدد من الأهداف. الهدف الأول أن يستبين أن المكذبين من أقربائه من قومه وليسوا من الأغراب. هذا يدل على شدة الألم الذي يجده وعلى شدة الصد الذي يجده، كما كان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصد الناس عن أن يتبعوا دينه، كما كان أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من جهر بعداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يدل على شدة الابتلاء والألم الذي يجده صالح، ففيه مواساة لمن يأتي بعده من الأنبياء ومواساة لمن يأتي بعده من الصالحين المصلحين عندما يجدون مثل هذا الأذى. فكلمة من قومه لها دور وظيفي قوي، وإلا قد يقول قائل هو أصلا أرسل إلى قومه ما أرسل إلى آخرين، نقول لكن كلمة من قومه تذكر بشدة الألم الذي يجده وشدة الجهد الذي يبذله في إقناع هؤلاء الذين ينتسبون إلى قومه.
ثم هنا لماذا وصف الله تبارك وتعالى المجرمين بالاستكبار ووصف المؤمنين بالاستضعاف في قوله قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم؟ وهل الاستضعاف وصف مدح أم ذم؟
وصف المجرمين بالاستكبار لأن الاستكبار وصف مذموم في حق المخلوق، أي طلب الكبر، السين والتالي الطلب، أي طلبوا أن يكبروا فوق حجمهم، يطلبون ما هو فوق قدرهم، والاستكبار يصحبه الغرور ويصحبه رد الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وكلمة بطر يعني دفع الحق وإنكار الحق ترفعا وتجبرا، وغمط الناس يعني أراد احتقارهم، والمستكبر اعتاد على أن يفعل ما يريد دون انضباط أو بحث عن صلاح أو إصلاح. فإن دعوته إلى الخير لا يتقبلها ذلك التقبل، ولو كلمته عن الخير لرد كلامك، لأن الكبر حالة نفسية موجودة في نفسه، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير، قد يكون الفقير أيضا متكبرا، لكن الغنى والمنصب والجاه يزيد المتكبر كبرا ويؤز صاحبه أزا ليزيد من استكباره. أما وصف المؤمنين بالاستضعاف فلأن غيرهم يستضعفهم ويستحقرهم، هذا الفعل وهو الاستضعاف ليس صادرا عنهم فيذمون، ليس ذما، إنما بيان أنهم، هذا في الحق مدح لأنه يبين أنهم على الرغم من استضعافهم إلا أنهم ثبتوا على إيمانهم، فإذا هذا الفعل ليس ذما لهم بقدر ما يكون مدحا لهم. نعم.
طيب هنا الذين استضعفوا يعني من قومه، تدل الآية استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن أن هناك من قومه من آمن وهو ليس بضعيف.
نعم. إذن الكلام من يظهر لي ها هنا أن صالحا عليه الصلاة والسلام عندما دعا قومه آمن به صنفان، صنف ينتمي للمستضعفين ويستطيع هؤلاء الأشراف أن يؤذوهم، وصنف لا ينتمي للمستضعفين بل هو من الأشراف
من
كما
الملأ.
ذكر في هذه من الملأ كما ذكر في هذه الرواية أن فيها أن جندع بن عمرو المذكور أسلم، فهؤلاء لم يذهبوا لهؤلاء الأقوياء من المؤمنين وإنما ذهبوا للضعفاء من المؤمنين لأجل أن يصدوهم عن اتباع الدين.
طيب هنا على السريع يعني في قوله للذين استضعفوا، هل يصح الاستدلال بهذه الآية على فضيلة الفقر كما قال الرازي رحمه الله؟
الرازي رحمه الله تعالى بالغ فذكر بأن هذه الآية من أعظم ما يحتج به في بيان أن الفقر خير من الغنى، هو خرج عن إطار الفهم الذي ينبغي أن يفهمه لكلمة استضعفوا، يعني قلنا استضعفوا لبيان أن الضغط جاء على المستضعفين لا على الأقوياء من المؤمنين، ولبيان أن هؤلاء المستضعفين على الرغم من الضغط الذي جاء إليهم سيبين في الآية الثانية أنهم ثبتوا، قالوا إنا بما أرسل به مؤمن، إنا بالذي آمنتم به، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون في هذه الآية نفسها، إذن هم ثبتوا على ذلك. لكن الرازي لا، هنا يبين أن الفقر خير من الغنى، وذلك لأن الاستكبار يقول إنما يتولد من كثرة المال والجاه، الاستكبار حالة نفسية قد توجد عند الفقير، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثلاثة الذين لهم عذاب خاص الفقير المختال. إذن الكبر ليست حالة خاصة بالأغنياء بل قد تكون عند الفقراء. نعم المال والغنى والجاه يزيده كبرا، بينما الرازي يقول الاستكبار يتولد من كثرة المال والجاه، وهذا غير صحيح من حيث التحليل النفسي. قال والاستضعاف إنما يحصل من قلتهما، فبين تعالى أن كثرة المال والجاه حملهم على التمرد والإباء والإنكار والكفر، وأن قلة المال والجاه حملهم على الإيمان، لا يظهر لي في الآية أدنى وجه يؤيد ما ذكره رحمه الله. فالله ذكر الفريقين ووصفهما وصفا واقعيا لحالهم، كما تذكر أنت فريق الآباء الظالمين أمام فريق اليتامى المظلومين. ليس اليتم هنا صفة مدح، ولا الوصف بالأبوة صفة ذم. فأما الاستكبار والاستضعاف فأوصاف تبين ذم الفريق الغني الحاكم بسبب استكباره واستضعافه لغيره، وتمدح المستضعف لثباته وليس لأنه جعل نفسه ضعيفا. والدليل على ذلك الآيات التي تحثنا على الضرب في الأرض وعلى أن نبتغي من فضل الله. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وصلنا إلى نهاية الحلقة، والشكر موصول كذلك إلى كلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.